خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قلنا أنه اليمين على نفي العلم هل يفيد في باب القضاء؟ يعني هل للحاكم أن يحكم على أساس اليمين بنفي العلم؟ يعني إذا البائع قال أنا أحلف بالله العلي العظيم ليس لي علم بتقدم العيب على البيع، ما قال والله لم يتقدم البيع العيب، قال لا أعلم بتقدم العيب، فقلنا اليمين على نفي العلم كما في سائر الموارد، أكو موارد عندنا في الشرع الشارع اكتفى باليمين على نفي العلم، كما في مثال الطهارة طهارة المبيع، في مثال الملكية، في مثال الزوجية، في مثال الزوجية مثلا أنا أشهد بأن هذا زوج لهند، وأنا قد شاهدت العقد ولا أعلم، لا أعلم أنه طلق أو ما طلق. أقول لك مجرد ما تعلم تتمسك بالاستصحاب بأصالة العدم وتشهد أو تحلف، يعني البينة التي رتبة حجيتها عند الشارع يعني في باب القضاء فوق اليمين، البينة الشارع رخص بأن أنا أشهد على أساس ماذا؟ على أساس أصالة العدم. أنا رأيت أن زيدا اشترى هذا الدار، وأتي بعد 5 سنوات بعد 20 سنة في المحكمة أشهد أن هذا الدار لزيد لأن رأيت أنه اشتراه. قد هو باعه بعد ذلك، قد وقد، لكن يقول لك هذا كله منفي بالأصل، فأنت لك أن تشهد بأن الدار لزيد استصحابا. إذا هذا فالبائع هنا يقول حدوث العيب أمر حادث كان مسبوقا بالعدم، العيب لم يكن، فالأصل أن لم يتم أن لا يكون حدوث العيب في ملكي، إذن أنا أحلف بالله العلي العظيم أن العيب لم يكن في ملكي. ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول الشيخ الأنصاري يمكن إبداء الفرق بين المسألتين. ما هو الفرق؟ يقول في موارد مثلا مثل الطهارة، مثل الزوجية، مثل الملكية، أساسا المراد بالطهارة مو الطهارة الواقعية، الطهارة عند المتشرعة، طهارة الملكية في استعمال المتشرعة هو ما يحكم ظاهرا بأنه طاهر، ما يحكم ظاهرا بأنه ملك، فأنا هنا ما أحلف وأشهد على هذا، أشهد على شيء واقعي، يعني واقعا هذا طاهر. يعني شنو طاهر؟ لأن الشارع قال أن مشكوك الطهر، يعني الطاهر في لسان المتشرع ما ليس بمعلوم النجاسة كله طاهر، فهل هذا داخل في تعريف الطهارة؟ نعم داخل. بعبارة أخرى فنية ودقيقة وأصولية، في هذه الموارد يوجد من الشارع حكم ظاهري، الشارع حكم بأن مشكوك الطهارة طاهر ظاهرا، فأنا ما أحلف على أن هذا طاهر، يعني أقول أنا طاهر بطهارة ظاهرا، أحلف على أنه طاهر بالطهارة الظاهرية، أو أن هذا ملك بالملكية الظاهرية، أو أنه زوج بالزوجية الظاهرية، الحكم الظاهري من الشارع. الحكم الظاهري مشكوك وجوده لو قطعا موجود، هذا دقة جدا مهمة في علم الأصول، في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الظاهري هم مشكوك وجوده لو قطعا هذا موجود، فهو واقعي، وجوده واقعي. يعني الآن مشكوك الطهارة واقعا الشارع قال انهم طاهرون، طهارة ظاهرية، طهارة ظاهرية متردد فيها انت لو شنو؟ لا ما متردد، ادري نزلت يعني الشارع حكم بالطهارة فيه، حكم حكم هذا الحكم موجود، شارع كتب في اللوح المحفوظ ان مشكوك طهارته طاهر عندي. فبالنسبة للواقع مشكوك، لكن الظاهر مو مشكوك، الظاهر يقيني قطعي. هذه اللي ما يفهمه بعض الذين سل، على كل حال جماعات متطرفة ومنحرفة يقولون كيف أنتم تلزمون الشارع بأحكام مشكوكة، مثلا تقليد مثلا أو خبر الواحد أو غير ذلك، فأنت لا تعلم أن الشارع في الواقع ماذا حكم، عندك ظنون، فكيف تعمل بالظنون في الدين؟ أنا بالنسبة للواقع عندي ظن، لكن بالنسبة للظاهر يقين عندي. الآن في هذا الظرف الشارع يريد مني هذا، الطهارة الظاهرية موجودة واقعا، الملكية الظاهرية موجودة واقعا قطعا يقينا جزما جزما وقطعا. الشارع في الملكية التي أسبوق بالملكية وماكو علم بزوالها حكم بالملكية. زين، فإذا إذا كو حكم ظاهري أنا أشهد على وجود الحكم الظاهري وأحلف على وجود الحكم الظاهري. على مثلا لو عبايتي كانت طاهرة وشككت في أنه تنجست لولا، يعني صار في معرض للنجاسة وشككت، الآن الشارع ماذا يحكم في هاي العباية بالطهارة؟ فأقدر أحلف والله العلي العظيم الشارع حكم في بالطهارة، أقدر لو ما أقدر لو أنا كذا في حلفي، والله شارع حكم بالطهارة، هذا طهارة ظهري حكم، نعم قطعك، ولو كان في الواقع نجس تفت، لكن ولو الشارع بحسب الظاهر حكم بطهارة العباية، فأنا أقدر أحلف بالحكم الظاهري ولو في الواقع نجس. هذا زين، يقول لك في تلك الموارد أكو حكم ظاهري وأنا أمشي عليه، أما في مسألة العيب ما عندنا عيب ظاهري وعيب واقعي، عيب لو موجود لو غير موجود. أنت تحلف بأنه أصال بناء على أصالة العدم، تحلف على عدم وجود العيب، ما عندنا شارع حكم ظاهري، يعني العيب في عرف المتشرعة ليس لما لم يعلم أنه معيوب، هذا المهم. في لسان المتشرعة الطاهر ما لم يعلم بنجاسته كل طاهر، لكن العيب مو هكذا، ليس ما لم يعلم أنه معيوب هو صحيح وغير معيوب، هذا هو الفارق بين المسألتين. أو بعبارة أدق، في مسألة العيب لا يوجد حكم ظاهري بعدم العيب في لسان المتشرع، حينما يقول لي لم ينعيب أمور واقعية، هو يريد ليس مجال العمل بالتعبد، لأنه مسألة نفع وضرر دنيوي، ولما يشتري حاجة إذا معيبه يتضرر حتى لو لم يكن عالما بعيبه، فهو حينما يستعمل كلمة العيب ومعيوب وغير معيوب يقصد العيب الواقعي، مو العيب اللي ظاهرا غير معيوب، هذا ما يفيده. يقول يمكن الفرق بين الطهارة وبين ما ننفيه بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرع ما يعم غير معلوم النجاسة لا خصوص الطاهر الواقعي، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري كافي، كما تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين. قال احلف، يستحلف قال احلف، احلف أنه له، لأنه حسب موازين ظاهرية هو اشتراه، سوق المسلمين ويد المسلم ويد أمارة الملكية، واحلف لأن الملكية المقصودة هو الملكية الظاهرية. وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على صلاة السلام في هذه السورة، يعني في البائع يستند لحصارة السلامة ويحلف على أن لم يكن معيوبا. قال: عندي في نظر أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، هذا يكتفى منه. واستحسنه في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدم. الآست عدم تقدم العيب، فيحتاج المشتري لإثبات التقدم. فإذا هو يحلف على عدم العلم وعندنا أصل على أصالة عدم التقدم، فهذا كله ينفع البائع، وقد سبقوا إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض. مرحوم الشيخ الأنصاري هنا عند التحقيق جدا لطيف وبديع، يقول لك: الحلف على نفي العلم شو تتوقع من عنده؟ تريد من عنده إسقاط الدعوى، لأنه تدري في المحكمة إذا هذا حلف بعد الدعوى تسقط، حتى لو بعد ذلك المدعي حصل بينة ما يفيد بعد، سقط الدعوى. شيء قانون باب القضاء هو هذا. في جلسة الحكومة أنت المدعي لك بينة، يقول لي بينتي ما موجودة وماكو ما عندي، أو زين أنت تحلف؟ نعم أحلف. لو حلف سقطت الدعوة، لو بعدها يجيب بينة ما تفيد. إذا تقصد سقوط الدعوة بحلفه على نفي العلم، لا ما نقبل. أما إذا تريد سكوت دعوة تسكت، تتوقف وقوف الدعوة إلى أن هو يحصل بينة، نعم هذا ممكن. هو يحلف على نفي العلم وأنت ما عندك بينة، يلا بعد الدعوة متوقفة. إذا أنت استطعت أن تقيم بينة على تقدم العيب، بعد نعطيك حقك. ففصل الشيخ الأنصاري، يقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوة بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك، ففيه إشكاله. نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله وجه، وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك من حتى وقوف الدعوى ما قبله. قال: حلف على نفي العلم شي فيه العيب، مسألة واقعية. زين تحلف على نفي العيب؟ يقول: لا ما أحلف، أحلف على نفي العلم. يقول: خوش، اليمين يرجع إلى المشتري، وجد ضابطة البينة على المدعي، ما عنده بينة يمين على المنكر، المنكر نكل على اليمين، اليمين يرجع إلى المدعي مرة أخرى. فمفتاح الكرامة ما قام يعني ما أعطى أي دور للحلف على نفي العلم، لا في سقوط الدعوة لا في وقوف الدعوة. قال: إذا هو ما يحلف بنحو البت على عدم العيب، اليمين يرجع ويرد على المشتري. قال: فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف المشتري، وهذا أوفق بالقواعد عند الشيخ الأنصاري. ليش أوقف الدعوة؟ ليش أسقط الدعوة؟ عدم علمك بالعيب لا ليس له من، حتى لو حلفت شو البحث ثم ماذا؟ في مجال العيب لا يفيد عدم العلم، مو مثل مجال الطهارة والزوجية والملكية اللي تكتفى بالحكم الظاهري، اللي في لسان متشرع الملكية ملكية ظاهري. زين، ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به، صح احنا ما قلنا به، لو قلنا انما في صورة اذا لم يختبر البائع المبيعة. هذا الكلام كله فيما اذا لم يختبر البائع، اما لو كان هو مختبره فكوني اذا يريد يحلف هذا الا على نفي العيب مو على نفي العلم. انت اختبرته ليش تحلف على نفي العلم؟ هذا كله في صورة لم يختبر البائع المبيع. بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا، يعني مسألة كأنها إجماعية. لكن الظاهر المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت فلا حاجة لعنوان مسألة اليمين على نفي العلم. لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي مع الباي مع الاختبار. شغلا صار يقول ظاهر أنه إذا هو اختبر فيصير متمكن من نفي العيب فلا تبقى حاجة ليمين على نفي العلم. يعني موضوعا ما تبقى حاجة لأن اليمين على نفي العلم في صورة ماكو طريق لليمين على نفي الواقع. أما إذا احتجنا لو فرضنا صار احتياج إلى يمين نفي العلم لا يفيد. يعني تارة تقول أن اليمين على نفي العلم بعد موضوعا لا حاجة إليه من أجل هذا لا يفيد لأن لا نحتاج إليه بعد. تارة تقول لا حتى لو احتجنا إليه ما يفيد لأنه اختبر. لا هذا الثاني لا نقول به. ظاهر كلامهم يقول لكن الله أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف فلا حاجة إلى عنوان مسألة يمين على نفي العلم. لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من الباي مع الاختبار. فرع نفس المسألة الآن لخلاف بين البايع والمشتري في تقدم العيب أو تأخر العيب. نفس المسألة بالضبط بس أكو في الوسط وكيل. البايع مو هو المتصدي للبيع، وكيل عن البايع باع وصار خلاف. المشتري يقول هذه الحاجة كانت معيوبة والعيب كان قبل البيع. هنا المشتري ما يصير يرجع ويرد المبيع على الوكيل لأن الوكيل تحت وكالته، وكيل كان فقط وكيلا في البيع. بعد هو يرجعه على من؟ على الموكل نفسه. يصير نزاع بين الموكل وبين المشتري.
فقط وكيل في البيع.
أي انتهت وكالته بعد. انتهت وكالته. خسر خلاف بين الموكل والمشتري. هنا يأتي مسألة الحلف. فهنا الموكل يكون يحلف على ماذا؟ على عدم تقدم العيب على البيع. موكل يحلف مو الوكيل. وكيل ما يفيد يحلف. فكأنما دور الوكيل انتهى. تصل يعني مسألة تصير نفس المسألة اللي كنا فيها الآن.
حتى لو فرضنا أنه رجع للوكيل، على فرض رجع للوكيل أو رجع لأن الوكيل كالأصل،
لا ما يصير يرجع للوكيل لأن الوكيل انتهت وكالته بعد، ليس وكيلا في الفسخ وفي غير ذلك. هذا وفي مسألة الخلاف إذا الوكيل حلف ما يفيد حلفه لأن هو مطرف دعوة. من يحلف على عدم تقدم العيب؟ دعوة بين من ومن في مسألة باب القضاء. أول كون تشخص من هو الطرف طرفي الدعوة. الدعوة ليس من أطرافه الوكيل. الدعوة قائمة بين المشتري والموكل. فالمشتري يرد البضاعة على الموكل، موكل يقول لا أنا لما كانت عندي كانت صحيحة. يلا مشتري عندك بينة؟ ما عندي. من يحلف؟ الموكل يحلف وليس الوكيل. يقول لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد، رده على الموكل لأنه المالك والوكيل نائب عنه، بطلت وكالته بفعل ما أمر به فلا وحدة عليه. ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مر في المسألة. قلنا البايع هو اللي يحلف، هذا هنا موكل. ولا يقبل إقرار الوكيل بقدمه لأنه أجنبي. موكل يقول أنا أشهد أنه كان معيوبا، مو أشهد يعني، بالتالي أقره. إذا يشهد يعني يصير كشاهد عادل، إذا كان عادل ويضم إليه شهاد ثاني تنتهي السالفة تصير بينة. أما لا مجرد إقرار لو فرضنا أنه لم يكن عادلا أو لم يكن عندنا شاهد آخر حتى يصير بينة شرعية، لا هو فقط هو يقول أنا أقول أعترف بأن الحاجة كان معيوبا، المتاع كان معيوبا، هذا إقرار من أن هذا إقرار في حق الغير، إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم وليس على شخص آخر. ما يصير هنا المشتري كيف يقول آه شوف الوكيل هم جاي يعترف، يقول لك وكيل يعترف مو هو المالك، شوف شو الفرق، تشخيص طرف الدعوة شنو إيش قد يأثر، لأن مو هو طرف دعوة إقراره ما لا أي أثر. ما تقدر تأخذ الموكل بإقرار الوكيل، ما يصير. زين، الآن نفس المسألة مع فرض الجهل المشتري بالوكالة والوكيل ما عنده بينة على أنه كان وكيلا، المشتري يقول أنا ما أعرف الموكل، أنا أعرفك أنت، أنا اشتريت من عندك، أعرفك أنت، أعرفك أنا كنت وكيل، ما لي علاقة، عندك بينة أن كنت وكيلا؟ لا ما عندك بينة. وشنو تقدر أنت شنو ثبت أنه كان وكيلا حتى الدعوة تسقط عنه وتصير موكل طرف الدعوة؟ انظروا الآن ما عندنا إثبات على أنه كان وكيلا، فرض الكلام المشتري كان جاهلا بالوكالة وما لا توجد بينة على أنه كان وكيلا، فحسب الظاهر المشتري يقول أنا منك وأنت المسؤول. هنا المشتري يدعي على الوكيل بقدم العيب. هنا إذا أقر الوكيل، إذا أقر الوكيل بقدم العيب، لو أقر فهل يصير الوكيل يرده على الموكل؟ يعني لو أقر بقدم العيب فالمشتري يرجع المتاع للوكيل، وكيل يتحمل خسارته، وكيل هم هل له أن يرجعه للموكل؟ ما يقدر، يعني إقراره على نفسه نافذ وليس على غيره. أنا الوكيل تصير شنو؟ ضحية، تصير بالنص ضحية. انظر يقول وإذا كان المشتري جاهلا من الوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة فادعى على الوكيل، يدعى المشتري فادعى على الوكيل بقدم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل رده على الموكل، لأن إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة للموكل لا تقبل إلا بالبينة. أنت جاي تدعي شيء على الموكل، ما يصير، فله إحلاف الموكل على عدم السبق. فشنو اللي عند الوكيل يجي يم الموكل يقول لك أيها الموكل شوف أنا ورطت، أنت تحلف أن هذا لم يكن عيب سابقا؟ تحلف لو ما تحلف؟ فلو إحلاف يعني هو يطلب الحلف، يعني يدعي على الوكيل حتى الوكيل يضطر بالحلف، لأنه لو اعترف نفع الوكيلة بدفع الظلامة عنه، الموكل لو اعترف بتقدم العيب نفع الوكيلة خسارة ضمان يستقر على الموكل، فأنا أحلفك أنت تحلف على عدم السبق أو لا تحلف، فله عليه مع إنكاره اليميني نفع للوكيل على الموكل، مع إنكار الموكل اليمين. زين، فإلى هنا صار عندنا، شوف المشتري أرجع المشتري أرجع المتاع للوكيل لأن الوكيل أقر بسبق العيب، صح؟ فالمشتري خلص روحه وراح، بقى الوكيل والموكل. وكيل رجع الموكل قال له يابا حاجتك كان معيوبة وأنا قبلت من المشتري لأن أنا أعترف أنه كان معيوب هنا ما أعطيته. الوكيل تارة موكل تارة يقبل بذلك، خب ماكو إشكال. تارة الموكل يقول لا أنا ما كان معيوب، فهنا الوكيل له أن شنو؟ يطلب الحلف من الموكل على عدم سبق العيب. إذا حلف فيستقر الضمان على الوكيل، هذا النص الضحية. إذا هو نكل عن اليمين، اليمين يرجع للوكيل، فلو يحلف الوكيل فالضمان يستقر على الموكل، ولو رد اليمين على الوكيل فحلف على السبق، يعني سبقه على البيع، ألزم الموكل. زين، هذا كله في صورة إقرار الوكيل بتقدم العيب. يمكن الوكيل ما يعترف بتقدم العيب، مشتري يجي، شوف فرض المسألة، مشتري جاهل بالوكالة والوكيل ما عنده بين على أنه وكيل، فصارت دعوة بين من ومن؟ بين المشتري والوكيل، لأن الوكيل ما عنده إثبات. فهنا تارة الوكيل يعترف بتقدم العيب فيتحمل خسارة، وبعد هو يرجع على الموكل، إذا موكل أقر، لو إذا حلف فالوكيل يتحمل خسارة، إذا رد اليمين الوكيل والوكيل حلف فالموكل يتحمل خسارة. أما إذا الوكيل من أول ما أو من أول أنكر تقدم العيب، فصير دعوة بين المشتري والوكيل، هنا الوكيل يحلف على عدم التقدم، الوكيل يصير كالأصيل يعني، لأنه ما عنده إثبات على أنه كان وكيلا. ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من يرد على الموكل، لأنه إذا اعترف وما قدر يرد على الموكل يكون هو يتحمل، فلرد هذا الخسارة عن نفسه يحلف، لأنه لو أقر رد عليه على الوكيل في هذا الفرض. أقر بتقدم العيب، رد على الوكيل. ليش رد على الوكيل؟ مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول المشتري يعترف أنه كان وكيلا، فلو أقر ما يرجع عليه، يرجع على موكل. أما هنا لأن المشتري كان جاهل بالوكالة والوكيل ما عنده إثبات فيرجع عليه، فهو على مود يدفع نفسه الخسارة يحلف، يقول له المبيع ما كان معيوبا لما كان عندي. زين، إذن فرضان لصورة جهل المشتري بالوكالة. في نفس هذا الفرض اللي المشتري جاهل بالوكالة وما عنده إثبات على وكالة الوكيل، قلنا المشتري طرف دعواه الوكيل مو الموكل، يصير دعويين، دعوة بين المشتري والوكيل هذه تنحل بكيفية أخرى، بعد ذلك يصير دعوة بين الوكيل والموكل، دعويين يصير. زين، في مثل هذا الفرض هل المشتري إحلاف الموكل؟ المشتري في مثل هذا الفرض
إذا ماكو وكيل بطلت وكالة الوكيل؟
لا لا، هو يقول أنا ما أدري أنت وكيل وما عندي إثبات، مع ذلك يروح يحلف، يطلب الحلف من الموكل. الشيخ ناصر يقول هذا ما يصير، هذا تناقض، لأن أنت إذا اعترفت بأنه كان وكيلا فليش أقمت الدعوة على الوكيل من الأول؟ فمن الأول روح على يمين الموكل، وإذا تنكر أنه كان وكيلا فهو أصيل، فليش ترجع؟ فهو الباع، ما يصير نوبة منا ونوبة منا، مذبذبين بين ذلك. وهل المشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل؟ يقول لأن الوكيل مقر بالتوكيل، يعني يأخذه بإقراره، يقول أنا ما أعترف أنك وكيل، لكن بما أنك تقر بالوكالة فأنا أروح أحلف موكلك. الظاهر لا، لأن دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، حينما أقمت الدعوة على الوكيل معناه شنو؟ إنكار الوكالة، وعلى الموكل يستلزم الاعتراف بالوكالة، ما يصير. واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له، ليش؟ مؤاخذة له بإقراره. مسألة الإقرار شيء غريب في باب القضاء، مسألة الإقرار يفرق بين يعني الأمور المتلازمة الواقعية، يفرق بين الواقعية الإقرار. يقول المشتري صح أنا أنكر أنت وكيل، لكن بما أنك تقر على الوكالة فأخذك بإقرارك مثلا، ولكن هذا الكلام لعل لا وجه له، لأن الإقرار نافذ على المقر مو على غيره، أنت تريد تطلب الحلف ممن؟ من الموكل، فهو يقر، أو مثلا نقول الموكل هو يعترف بأنه أوكل هذا الشخص، هيك نقول مثلا كلام جواب المقاصد، لأنه يعني الموكل يقر على نفسه بأنه أوكل هذا الوكيل. تقول غير أنت تعترف بالوكالة، تقر يلا حلف أخذك بإقرارك. يعني ما كنت ملازمة بين أن أنا أنكر الوكالة، ولكن أنت اللي تقر بالوكالة تؤخذ بإقرارك. احتمل، إذا أرجعنا الضمير للموكل يعني يصير له وجه مؤاخذة له يعني الموكل بإقراره. جيد. ولو لم يح ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل، فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل، صح؟ الآن خلي نشوف الدعوة وين صارت. قامت الدعوة بين المشتري والوكيل، الوكيل قال المبيع ما كان معيوبا، تحلف ما أحلف، اليمين رد على المشتري والمشتري حلف على سبق العيب على المبيع، فثبتت الدعوى على الوكيل، فالعين أرجع للوكيل، فهل الوكيل ردوه على الموكل أم لا؟ هذا الآن انتهت الدعوى ما بين المشتري والوكيل، المشتري أخذ حصته وراحت، بقي المتاع المعيوب عنده الوكيل، الوكيل يقدر يرجع على الموكل أو لا؟ ذيك تصير دعوة ثانية وبعد مدعي ومنكره حلف بينة، يعني بنفس اليمين التي يمين الذي أداه المشتري نلزم الموكل على أنه عليه أن يأخذ هذا الشيء. مسألة في باب القضاء، يقول لك اليمين المردودة بحكم البينة أم لا؟ اليمين المردودة يمين من حق المنكر، إذا رد على المدعي، فالمدعي بدل ما يقيم بينة حلف، يمين المردود إلى المدعي بحكم البينة أم لا؟ إذا قلنا بحكم البينة، فالبينة تثبت لوازمها، يعني الشرط صارت كالبينة، فكأنما أثبت بأن العيب كان قبل البيع، فالوكيل يأخذ ثم يرده على الموكل، والموكل ما يقدر يحكي، يقول لك عندي يمينا قائم مقام البينة على تقدم العيب، فأنت تتحمله. يعني بنفس الدعوة التي فصلت وحكمت بين المشتري والوكيل، نفس هذا الحكم سير نافذ في حق من؟ الموكل أيضا. أما إذا قلنا ليس بحكم البينة، فلا ما يقدر يرجعه، بعد سير دعوة ثانية تقام بين الوكيل والموكل، إذا عنده بينة، ما عنده هو يحلف، ما حلف يرد اليمين، نفس الضوابط. فهل الوكيل ردها على الموكل أم لا؟ وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة فينفض في حق الموكل، لأن البينة ينفض في حق كل إنسان، أو كإقرار المنكر فلا ينفض، إقرار فقط على نفسه. ونظر فيه في جامع المقاصد بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل. جامع المقاصد قال يابا هسه احنا قلنا اليمين المردودة بحكم البينة ما عندي اشكال، بس هو الوكيل يعترف بكذب هذه البينة، لانه يقول العيب ما كان قبل العيب، العيب لم يكن متقدما، الدعوة شنو؟ مشتري ماذا كان يقول؟ كان يقول عيب قبل البيع، الوكيل كان ينكر ذلك، قلنا يا أيها المنكر احلف ما حلف، ومن حلف؟ المشتري، فالوكيل غصبا عليه أخذ المتاع، وهو يقول لا أنا مو من هذا ظلم علي، يعني الوكيل شو يقول؟ يقول العيب لم يكن قبل البيع، فالمشتري أنت كذبت في دعواك، هسه أنت بعد حلفت واترك عليك. زين، هسه الوكيل اللي معترف بأن هذا اليمين كان يمينا كاذبا حتى لو كان بحكم البينة، فاللي هو يعترف على نفسه بأن البينة كاذبة، فكيف يلزم الموكل ببينة هو يقول أنها كاذبة؟ يعني الموكل يقدر يخاطب يقول يا حبيبي غير أنت غيرك أنت تدعي أن الحاجة كان صحيحا ما كان معيوبا، أنت شو تقول؟ أنا أقول كان صحيحا والمشتري ظلمني. يقول خو أنا ما له علاقة، أنت كان حلفت، ليش أرادت اليمين علي؟ كان حلفت وتخليه برقبة المشتري. ها أنت نكلت عن اليمين، مشكلتك أنت، ليش نكلت عن اليمين أنت؟ وتجي تحملين الخسارة؟ أنت ريت أن تكون إنسان متقي وما تحلف مال، لا تحلف للأمور الدنيوية، أخوي يلا تحمل خسارة، ليش تحمل الخسارة؟ تصير ورع ومتقي مو تجي تحمل خسارة لنا. يقول بأن هناك البين لا يجب نفوذها الوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البين القائم على السبق الكاذب باعترافه. الله قال اللهم لا أن يقال أن يكون إنكاره للسبق العيب استنادا الأصل، مو تكذيب لعدم العلم كان ينكر إلا إذا كان هكذا، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوة ثبوته، كأن يقول لا حق لك علي في هذه الدعوة، يعني لا حق لك ظاهرا، أو ليس في المبيع عيب يثبت به الرد علي، يعني عيب لي تقدر تثبت نفي العلم في الحقيقة، فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القول المذكور، هنا القول المذكور القول بأن اليمين مردودة كالبينة أو ليس كالبينة. على كل حال، في مفتاح الكرامة أن اعتراضه مبني على كون اليمين مردودة كبينة الراد، والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي. مفتاح الكرامة أسس المسألة على أساس آخر، مو على أساس أنه كالبينة. بينة الراد، بينة الراد شنو؟ بينة المنكر. شوف إحنا مسألة في باب القضاء عندنا مسألة يمين المدعي، يمين المدعي كبينة المدعي أو كبينة المنكر. يقول مسألة مبنية مو على أنه كبينة المدعي، لا، إذا قلت أن اليمين المردودة كبينة الراد آنذاك يثبت في حق الموكل أيضا. أقول كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها على الوكيل المكذب لها وعلى الموكل. شيخ الأنصاري يقول لك ما يحتاج أن تجعله كبينة الراد، كبينة نفس المنكر، حتى لو كان كبينة المدعي، إذا أنا أكذب هذه البينة ما تستلزم ثبوتها على الموكل، كما قال الآن جاء المقاصد قال. فكونه كبينة المدعي، يعني كأنما مفتاح الكرامة زعم أنه إذا جعلنا كبينة المدعي فيصير نافذ على الوكيل إطلاقا وعلى الموكل، فلا بد أن نجعله كبينة الراد حتى تصير نافذ على جسمه. يقول لك لا، حتى لو جعلها كبينة المدعي إذا أنا كذب بينة المدعي مو نافذ في حق الموكل. وتمام الكلام في محله، اللهم صلّى